يعني أذان النداء الأول صلاة الجمعة الذي زاد عثمان رضي الله عنه، يعني السؤال كيف يوجه، يعني هذه زيادة عما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يوجه؟ نقول هذا يعني له أصل، والبدعة هي إحداث أمر في الدين ليس له أصل. ما هو أصل الأذان الأول للجمعة؟ له أصل، ما هو؟ هو النداء الأول لصلاة الفجر، نفس الشيء، النداء الأول لصلاة الفجر هذا لأجل الإعلام بقرب طلوع الفجر، وليس نداء للصلاة أن الوقت ما دخل، فهو نداء لأجل إعلام الناس أن الفجر قد قرب، من أجل يستعدوا بالوتر والسحور لمن أراد الصيام إلا يفجأهم الفجر. ولم يكن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى نداء أول، يعني يكون أول أو ثاني، المهم النداء الذي يكون قبل حصول أو دخول الإمام. رأى عثمان رضي الله عنه أن الناس احتاجوا إلى النداء، لأن الناس كثروا، كثرة الأعمال والأشغال والبيع والشراء، فكان الإنسان ينشغل في البيع والشراء وأعمال الدنيا، ثم يفجأه الأذان فلا يتمكن من الوضوء واللبس أو الغسل والاستعداد إلا وقد شرع الإمام في الخطبة، فيفوتهم شيء من الخطبة، وحضور الخطبة واجب. وقد حصل هذا لمن؟ لعثمان نفسه، حصل له أنه شغل فلم ينتبه إلا هو يسمع الأذان، فتوضأ يعني ترك الغسل وجاء وعمر رضي الله عنه على المنبر، فأنكر عليه عمر رضي الله عنه قال إنما شغلت، فما زدت على أن توضأت ولما سمعت النداء وأتيت، قال والوضوء أيضا إلى آخر الحديث. له أصل، لا يعني لا بد أن يكون شيء واضح، يعني صلاة العصر ما فيها شيء، يؤذن فيه وقت من الأذان والإقامة، ما في تصور، يعني هذا الإنسان بيفرع حتى يشوش على ما فعل عثمان بأشياء وهمية ما لها واقع، ما في. بقية الصلوات فيه وقت بين الأذان والإقامة، ولا حاجة إلى نداء آخر، كل الصلوات الخمس أذان وإقامة وفيه وقت بينهما، ولا حاجة إلى أذان ثاني، هذه افتراض وهمي. لا بس كيف نفترض نقول أنه العصر إذا يجوز أن يؤذن وما عندنا أصلا حاجة، ما عندنا حاجة، لكن نقول لو وجد حاجة يجوز يقاس، لو وجد حاجة يقاس. لأنه أصل يندرج تحت أصل، هذا يندرج تحت أصل، فإذا كان الفعل هذا يندرج تحت أصل ورؤية وصار له حاجة فهو مأخوذ من الشريعة، ما ليس بدعة محضة، ليس بدعة، مأخوذ من الشريعة، له أصل في الشريعة. هذا هو الاستنباط والأخذ معاني النصوص، ليس شرطا أن يكون الأمر منصوصا عليه بعينه، يؤخذ من معاني النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام زاد أذانا لصلاة الفجر، زاد أذان لصلاة الفجر قبل دخول وقت صلاة الفجر لأجل إعلام الناس بقرب طلوع الفجر. عثمان رضي الله عنه يزيد أذان لصلاة الجمعة، هو يمكن لا يقل أهمية عن أذان الفجر الأول لأن حضور الخطبة واجب، وقد لا يسمع الإنسان إلا ويفوت شيء من الخطبة. الله أعلم، كلام كتاب معين. لا أستاذ، الساعات يعني ليست كافية تماما، يعني بعض الناس يغفل عن الساعة، لا ينظر الساعة، أو يكون نائما فيسمع الأذان فيقوم أو كذا، أو غافلا عثمان رضي الله عنه يقول شغل، وإلا لو نظر في الظل وكذا لعرف الوقت من خلال الظل، يعرفون الوقت من الظل، ينظرون في ظل الحائط يعرفوا، يقدرون الوقت بحسب الظل، حتى العهد قريب قبل الساعات كانوا يعرفون الوقت بالظل، كسر الفي وكذا، والظل كان في جهة الشرق ثم يزول من جهة الغرب يقيسون يقربون الوقت بالنظر إلى الظل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود: باب حد المسكر. أجمع المسلمون على تحريم الخمر، لكن اختلفوا فيما يقع عليه اسمه، وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام لعموم الآية. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، هذه القاعدة. كل مسكر خمر كما سيأتي الحديث، وكل خمر حرام، وإذا علم أن هذا الكثير يسكر فيحرم منه القليل. لكن إذا كان هذا القليل، إذا كان القليل مستهلكا في شراب، مثلا إناء فيه ماء فيه نقطة أو نقطتان من خمر مثلا، وهذا الماء لو شرب منه كثيرا، لو شرب منه كثير لم يسكر، فإنه لا يكون حراما. لماذا؟ لأن هذه النقطة أو النقطتين قد استهلكتا في هذا الشراب. فلو شرب حتى يروى من هذا الماء الذي فيه نقطة أو نقطتان من الخمر، لو شرب منه حتى الري لم يسكر، إذن معناه أن هذه النقط زال حكمها لأنها استهلكت ولم يبق لها أثر. هذا هو معنى الحديث، هذا معنى الحديث. ننظر في هذا الشيء، هذا الشراب إذا كان يسكر منه الكثير فالقليل منه حرام. ليس معنى أن القليل من الخمر حرام بكل حال، حتى لو ألقي في شراب طاهر مباح وذهب فيه استهلك، ذهب ريحه ولونه وطعمه ولم يكن له أثر، لا نقول هذا ما في شيء. ولذلك يعني يقولون بعض البيرة فيها نسبة كحول كذا في المياه، شيء يسير، نقول الاحتياط تركه، هذا طيب. لكن نقول هذه البيرة لو شرب منها زجاجة كاملة أو اثنتين هل يسكر؟ إذا قيل لا ما يسكر، هذا هو الواقع، لا تسكر مهما شرب، فإنها تجوز ولو سلمنا أن فيها نسبة قليلة من الكحول. لكن لو قال أتركها نقول نعم تركه أفضل. لكن هل نقولنا حرام؟ لا، لأن هذا الشراب نفسه للبيرة لو شربك منها كثيرا لم يسكر. إذن نقول كيف نجيب عن هذا القليل الذي فيها؟ نقول هذا إيش؟ قد زال حكمه، استهلك، هذا زال حكمه. مثل لو أن ماء وقعت في نقطة من بول ولم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، هل يكون نجسا ولا طهورا؟ نقول طهور، يتوضأ فيه، مع أنه وقعت فيه نقطة من البول، لكن نقول هذه النقطة قليلة واستهلكت في هذا الماء الكثير فلم يبقى لها أثر، لم يبقى لها أثر، لم يجد اللون ولا الطعم ولا الرائحة، فيزول حكمها باستهلاكها في هذا الماء الطهور، فلا تنجس الماء. ثم قالوا عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. هذا من جوامع الكلم التي أتيها نبينا عليه الصلاة والسلام. كل مسكر خمر، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو من الزبيب أو من العسل أو كان مأكولا كالحشيش أو كان مشموما أو يؤخذ عن طريق الوريد أو ما شابه ذلك، كل ما أسكر. والسكر، تعريف السكر ما هو؟ هو إذهاب العقل على وجه اللذة والطرب. أما ما يذهب العقل وليس فيه لذة وطرب كالبنج فليس بخمر. صحيح البنج يذهب العقل لكنه ليس على وجه الطرب واللذة فليس بخمر. إن هذا هو ضابط الخمر بغض النظر عن ذاته، هل هو شراب أو مأكول أو مشموم أو حقنة عن طريق الوريد أو أيا كان، ما دام أنه يحصل بالإسكار فهو خمر أيا كان. كل هذه من صيغ العموم، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال عمر رضي الله عنه: نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر والخمرة ما خامر العقل. متفق عليه. لأن بعض الناس يرى أن الخمر لا يكون إلا من العنب، وهذا شك غير صحيح. عمر رضي الله عنه بيّن هذا غير صحيح، أن نزل تحريم الخمر وهي من العنب وغير العنب كالتمر والعسل والحنطة والشعير، ثم ذكر اللفظ العام الذي تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم: والخمر والخمرة ما خامر العقل، أي غطاه وستره كما تقدم على وجه اللذة والطرب. وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه أحمد بن ماجه الدارقطني. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ما أسكر الفرق. الفرق ما هو؟ قال: هو إناء يسع ثلاثة آصع. الفرق إناء يسع ثلاثة آصع، يعني كثير. الفرق إناء كبير يسع ثلاثة آصع. ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. رواه أبو داود. هذا واضح أنه إذا كان حراما فلا يجوز الإنسان أن يتناول منه شيئا، ولو قال هذا قليل جدا، ملعقة صغيرة جدا ولا تسكر، فما هو المانع من أخذ هذا القليل مع أنه لا يسكر ولا يضر من جهة الصحة وما شابه ذلك؟ نقول الحديث سد الباب، لأن أخذ القليل يجر إلى أخذ الكثير، فلا يجوز له أن يتناول شيئا من الخمر مهما كان قليلا. وروى الأثرم هذا نفس الشيء، بعض الأدوية يكون فيها نصف من الكحول، نقول لو شرب كثيرا هل يسكر أم لا؟ هذا هو الضابط. فإن كان لو شرب من هذا الشراب شرب كثيرا يسكر فهو حرام، وإن كانت هذه النسبة يسيرة ولا تصل إلى حد الإسكار لو أكثر منه فليس بخمر. عندنا الضابط: ما أسكر كثير فقد حرام، كل مسكر خمر. هذا هو الضابط. وروى الأثرم أن عثمان رضي الله عنه جلد رجلا قال لآخر: ومن شرب مسكرا مائعا أو استعط به. إيش معنى استعط به؟ أي أدخله مع الأنف، لأن الأنف منفذ كما هو معلوم، كما في حديث لقيط ابن صابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالاستنشاق منفذ يوصله إلى الجوف أو يوصله إلى الجوف، هذا معروف. والآن المستشفيات كما هو معروف يدخلون الشراب مع الأنف عن طريق الليات، ويصل إلى البلعوم ويذهب إلى المعدة، فهو منفذ لا شك فيه. أو استعط به أو احتقن به. إيش معنى احتقن به؟ يعني هل الإبر ولا الحقن اللي مع الشرج مع الدبر؟ مع الدبر. إذا ذكر الفقهاء الحقنة فهم يريدون التي تكون مع الدبر، وهي معروف السائل يكون في يعني شيء له أنبوبة طويلة دقيقة تدخل في الدبر، ثم يضغط هذا الشيء كانوا من ربل أو كذا، فيندفع السائل ويدخل إلى الجوف من خلال الدبر. ويفعلون هذا لماذا؟ من أجل التسهيل، لو إنسان مثلا صار عنده يعني احتبس الغائط ولم يخرج، فإنهم يضعون له الحقنة، يضعون في أشياء تلين وتساعد على إخراج الخارج الذي تعسر. إذن الحقنة هي إدخال مع الدبر، عكس الشرب يدخل السائل مع الفم، كذلك الاستعاط يصل للبلعوم وهذه الحقنة بالعكس إدخال للسائل مع الدبر، وإذا دخل مع الدبر وصل إلى الجوف، حمك الله وصل إلى الجوف، فلا فرق عن يعني إذا أدخل الخمر جوفه فإنه يكون قد وقع في المعصية سواء أدخله من الفم أو من الأنف أو من الدبر. ويلحق فيها أيضا الإبر المخدرة التي معروفة تؤخذ عن طريق الوريد، كلها داخلة في السكر. المهم أنه يحرم إدخال المسكر إلى البدن بأي طريق كان. قال أو أكل عجينا ملتوتا به، إيش معنى ملتوتا به؟ المعجون به، والعجين يعني فيه أثر الخمر، ملتوت أي يعجن يصير فيه أثر الخمر واضح، سائل رطب العجين فيه رطوبة فيكون الخمر موجودا في العجين وأكل العجين، فمعناه أنه أوصل الخمر إلى جوفه مع العجين، هذا أيضا سكر. المهم أنه أدخل الخمر إلى جوفه بأي طريقة كانت. قال ولو لم يسكر حد 80 إن كان حرا. ولو لم يسكر، هذه محل خلاف، إذا شرب الخمر ولم يسكر، شرب قليلا من الخمر ولم يسكر، هل يحد أم لا؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه يحد. قال ابن تيمية رحمه الله وهذا الذي عليه جماهير أهل جماهير المسلمين، يعني أنه يحد إذا تناول الخمر وإن لم يسكر لعموم الأحاديث، إن شربوا الخمر فاجلدوهم، فإن شربوا ما قيد الجلد بالسكر، إن شرب الخمر فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه إلى آخر الحديث، فالجلد معلق بمجرد الشرب. والناس يختلفون في السكر، المتمرس اللي متعود على الخمر قد يشرب كمية ما يسكر منها، لو شربها غيره لا سكر، فالسكر هذا لا ينضبط ويتفاوت من شخص لآخر، فلا عبرة، ليس الحكم معلقا بالسكر معلق بمجرد تناول الخمر، فإذا شربه فإنه يحد ولو لم يسكر. كيف؟ أو أكل عجين ملتوتا به ولو لم يسكر أو يسكر، يعني متقارب، ولو لم يسكر المأكول مثلا أو لو لم يسكر، لكن يظهر لي يسكر أوضح، ولو لم يسكر يعني يحصل له السكر، هذا الشارب لم يحصل له السكر، سكر يسكر، فهذا الشارب ما حصل له السكر، هذا كله محتمل، يظهر لي أنه ولو لم يسكر. كما قلنا يعني إذا أكل منها كثيرا سكر هذا هو الضابط، إنه صار خمر هذا، وإذا لم يسكر فليس بخمر. لكن إذا ثبت أنه خمر، هذا الآن نقول فيما لم يثبت أنه خمر، لكن إذا ثبت أنه خمر وتناول منه أي شيء حد، لأنه الآن يصدق عليه أنه تناول الخمر، لكن إذا كنا نشك في هذا الشيء متى نحكم عليه أنه خمر؟ نقول إذا كان يسكر إذا تناول منه كثيرا سواء أكلا أو شربا، هذا هو الضابط في الخمر، فإن ثبت أن الخمر حرم مطلقا وحد على كل حال إذا تناوله. قال حد 80 إن كان حرا، لأن عمر رضي الله عنه استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن اجعله، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اجعله كأخف الحدود 80، فضرب عمر رضي الله عنه 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة رضي الله عنهما بالشام، رواه أحمد ومسلم، وكان بمحور من الصحابة فاتفقوا عليه فكان إجماعا قاله في الكافي. وعن علي رضي الله عنه أنه قال في المشورة إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري، رواه الجوزجاني والدارقطني. قال في الحاشية ضعيف. الصواب أنه ثابت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. أما نسبته إلى علي فإنه ضعيفة، والصحيح أنه ثبت عن عبد الرحمن بن عوف كما رواه ابن حبان في صحيحه بسند على شرط الشيخين، أن عبد الرحمن رضي الله عنه قال إذا شرب سكر، وإذا سكر هجر فحدوه، قال إذا شرب هجر وإذا هجر افترى، فأران يحد حد المفتري، افترى يعني قذف، فيحد حد المفتري، يعني هذا الحق بالمظنة، الحق بالمظنة، لأن السكر مظنة القذف، والكلام في الأعراض يعني قذف بالزنا ونحوه، فرأى عبد الرحمن رضي الله عنه أن يحد حد القذف، لأنه مظنة القذف، مظنة القذف، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على هذا الحد وهو 80. 40 إن كان رقيقا. على كل حال في خلاف في حد الخمر، في خلاف في أمرين، الأمر الأول هل هو حد أم تعزير، هذا واحد. الأمر الثاني إذا قلنا إنه حد هل هو 80 أو 40. وعلى كل حال الخلاف في هذا مشهور، وأقرب الأقوال أن حد الخمر تعزير وليس حدا، أنه تعزير، ويدل ذلك أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد فيه شيئا محددا، يعني ما قال يضربوه 40 أو يضرب 40 أو كذا، وإنما كل الذي حصل ما ورد في الحديث أنه يسكر أحد ثم يؤتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول اضربوه، فبعضهم يضرب باليد، بعضهم يضرب بالصوت العصا، بعضهم يضرب بالنعل، بعضهم بطرف الثوب، فيضربونه ثم يأمرهم بالكف. قال أنس نحو ضربنا نحو من 40، يعني لو كان ضربا لو كان حدا لضبط، وبينه عليه الصلاة والسلام قال اضربوه 40، ويضربه واحد بالصوت كما يضرب في بقية الحدود كالقذف والزنا، فإنه يجد بالصوت فقط بدون نعل وبدون يد وكذا، ويضرب بعدد مضبوط محدد، ويضربه واحد حتى لا يزيد ولا ينقص، ولا يزيد في شدة الضرب أو ينقص، لكن هذا واضح أنه تعزير اضربوه. وقال مرة بكتوه، هذا أيضا نوع ثاني من التعزير، قالوا أما اتقيت الله، أما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نوع ثاني من التعزير والتبكيت. وحث النبي صلى الله عليه وسلم التراب كما في السنن، حث التراب، هذا نوع ثالث من التعزير بحث التراب، فإذا يدل على أنه تعزير، أنه أولا ليس فيه نص في العدد، لا في القرآن ولا في السنة، ليس هناك نص على العدد أنه 40 أو كذا. ثانيا أن الضرب ليس بـ 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 أو على وجه واحد، منهم من يضرب بيده، منهم يضرب بالنعل، منهم من يضرب بطرف الثوب الرداء، ومنهم من يضرب بالصوت، ولو كان حدا لكان الضرب بآلة واحدة ومن شخص واحد، هذا اثنين. ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أنواع أخرى من التعزير، التبكيت وحث التراب، لو كان حدا لاكتفي به بالضرب فقط كالقذف، القذف إذا حد لا يحل لأحد أن يبكته أو أن يحث التراب أو ما شابه ذلك، يكتفى بالحد فقط. كل هذه تدل، وأيضا في قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود 80 أو أجلدوك أخف الحدود 80، شوف هم من أن الخمر ليس حدا، أخف الحدود 80 أو كأخف الحدود 80، هذا يفهم من أن الخمر ليس حدا، وأن الحدود معروفة عند الصحابة أقل وخفها حد القذف 80، والزنا 100 أو الرجم، والسرقة القطع، وهكذا. فإذا قال كخف الحدود 80 دليل على أن الخمر ليس حدا. وثبت عن علي الدليل الخامس أنه ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فيه إلا صاحب الخمر فإنه إن مات وديته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه يعني لم يسن هذا العدد 80 أو 40 تمام ولم يسن الضرب بالصوت وإنما كان يضرب نحو من 40 ضربا فيه خفة باليد معروف ضرب اليد أهون من ضرب الصوت الضرب بطرف الثوب أسهل بكثير من ضرب الصوت وهكذا فقول علي رضي الله عنه فإن إلا صاحب الخمر فإنه إن مات وديته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه ولا خلاف بين أهل العلم كما مر معنا أن من مات في حد أنه لا ضمان له الحد قتله من مات في قطع في السرقة أو جلد في الزنا فإنه لا ضمان له ما لم يتعدى الإمام أو المنفذ الحد إذا نفذ كما جاء فلا ضمان له الحد قتله فكون علي رضي الله عنه يرى أنه يضمن هذا يدل على ليس بحد لأن هذا هو ضابط التعزير لو مات أحد من التعزير فإنه يضمن لأن المقصود من التعزير التأديب وليس القتل لأن هذه 5 أدلة ومن الأدلة السادس أنه لو كان حدا لما زيد فيه ولا نقص منه والصحابة رضي الله عنهم زادوا فيه لكنهم لم يزيدوا في حد القذف ولم يزيدوا في حد الجلد في الزنا هذه حدود منصوص عليها منصوص عليها في القرآن وفي السنة فلا يزاد فيها ولا ينقص لكن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أنه تعزير وهذا هو شأن التعزير اجتهاد للقاضي أن يزيد فيه إذا رأى أنه لا يعني يكفي ولا يرضى فله أن يزيد فيه لكن يقال لا ينقص عما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 40 والجلد باليد أو بالثوب والنعل والصوت فلا يقتصر أو لا ينقص عما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو أقرب الأقوال أنه تعزير وأن للحاكم إذا رأى أن يزيد على 40 يزيد وإن رأى أن الناس يرتدعون 40 يكتفي بها لأنها هي التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبو بكر رضي الله عنه إذا نقول يدور بين 40 و80 فإن رأى القاضي أن 40 كافية والناس ارتدعوا يرتدعون ويحصل بها الردع فإنه يكتفي بها كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلافة أبي بكر رضي الله عنه وإن رأى أن الناس لا يرتدعون 40 فله أن يجلد 80 كما فعل عمر رضي الله عنه في استشارة الصحابة رضي الله عنهم هذا هو الأقرب الأقوال أنه تعزير لكنه يدور بين 40 و80 ولا يزاد عن 80 ليه؟ لا مدام الصحابة اجتمعوا على 80 يقتدى بهم يقال يفعل كما فعل عمر رضي الله عنه لكن لو رأى أن يبكته ما في معنى لأن التعزير فيه مرونة الأمر فيه سعة رأى أن يبكته يعني زيادة في الردع إذا رأى أنه ما يستحي أنه يؤتى به المرة بعد المرة فلا بأس كما قال عمر رضي الله عنه لأبي محجن الثقفي كان يكثر من الشرب قال أنت خليع فقال أما إذ خلعتني أو خلعتني لا أشربها أبدا ذكره في المغني لا بأس أنه رأى أن يزجره أن يوبخه فلا بأس هذا اختلف العلماء لكن الأقرب أنه منسوخ وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وليس فيه إلا خلاف شاذ القتل في 4 الأقرب أنه منسوخ وهو الذي عليه جمهور أهل العلم كما قال الترمذي رحمه الله قال ما في كتاب حديث إلا وعمل به المسلمون إلا حديثين، حديث قتل الشارف الرابعة وحديث الجمع من غير خوف ولا مطر. قال الحافظ قال وتعقبه النووي رحمه الله في الجمع ولم يتعقبه في قتل الشارب، تعقبه في الجمع، قال إن الجمع في الحضر قال به بعض العلماء بخلاف حديث قتل الشارب في الرابعة. فوردت حديث ذكر الحافظ فتح وذكر أن هذه الحديث يشد بعضه بعضا وأنها يعني تصلح احتجاج بمجموعة الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القتل، جاء بالشارب الذي قال ذاك الرجل اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، ورد أنه جاء به في الرابعة فجلده، جلده أربع مرات في الرابعة، قال الزهري فرفع القتل عن المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلده في الرابعة ولم يقتل. وكذلك عمر رضي الله عنه فعل في أبي محجن، فإنه ذكر الحافظ رحمه الله أنه أيضا جلده عمر أربع مرات ولم يقتل. ذهب بعض العلماء إلى أنه تعزير وأن للحاكم أن يقتله إذا رأى أنه لا يرتدع بقتله، وهذا الذي ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، قال إن هذا من باب التعزير، وإذا رأى الحاكم أن شارب الخمر لا يرتدع بالحد وأن الحد لا يفيد معه وأنه مصر على الشرب فله أن يقتله، لكن الأحوط عدم القتل، وهو كما تقدم قول جماهير العلماء. قال الحافظ ولم يخالف فيه إلا شذوذ، قل ما خالف لم يخالف فيه إلا الظاهرية، ذكر ابن حزم منهم بعض الظاهرية، وإلا فهو قول جماهير أهل العلم. وذكر فعل عمر رضي الله عنه أنه لم يقتل أبا محجن. ثم أيضا نضم معه حديث المسعود رضي الله عنهما لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين فارق الجماعة. هذا الحديث يدل على أن الأصل عدم القتل وعصمة الدماء إلا بشيء واضح، دليل صحيح صريح تبرع به الذمة، إلا في الأحوط بلا شك وترك القتل. لكن للحاكم يزيد في تعزيره، يصر مثلا له يزيد بسجن يسجنه كما حبس عمر رضي الله عنه أبا محجن الثقفي، كتب لسعد أن يحبسه فحبسه، قصة مشهورة، كان محبوسا مقيدا في غزوة معركة القادسية، وطلب من امرأة سعد أن تطلقه تعطيه فرس سعد، لأن سعد رضي الله عنه كان مريضا ولم يشهد المعركة، كان يشرف من قصر مرتفع ولم يحضر بنفسه أنه كان مريضا في خراج ونستطيع الركوب على الخيل، فطلب من امرأة سعد أن تطلقه وعاهدها أن يعود إلى القيد بعد المعركة، فأطلقته وأعطته فرس سعد رضي الله عنه وأخذ رمحه وسلاحه ودخل المعركة وقاتل قتالا عظيما حتى نصر الله تعالى المسلمين. وسعد ينظر ما قصر، قال لولا أن أبا محجن في القيد لقلت هذا أبو محجن، أنه يعرف عدوه طريقة قتاله. ثم لما انتهت المعركة جاء وضع رجله في القيد، فلما علم سعد رضي الله عنه أطلقه، يعني أعجبه قتاله لأنه قاتل قتالا عظيما، فقال أما إذ تركتني فلا أشربها أبدا، وتاب رضي الله عنه من شربها. الحشيش ما ذكره مؤلف، ها وارد تجيهم لا. ابن تيمية رحمه الله ذكر يعني ان الحشيشه انها سيذكرنا في بعد قليل سيذكر، واربعين ان يجلد الشارب، واربعين ان كان رقيقا لما روي عن ابن شهاب اي الزهري رحمه الله انه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر، رواه مالك في موطأ. هذا ضعيف لأن الزهري لم يدرك الصحابة الذين ذكره عنهم، لكن هذا المعروف عند العلماء أن العبد يجلد 40. الدليل قياس على حد الزنا، لأن الله تبارك وتعالى نص على التنصيف في الزنا وقاسوا عليه بقية الحدود التي تتنصف، مثل حد القذف كما تقدم يجلد 40، ومثل الخمر يجلد 40. واختار الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه وجوب الحد بأكل الحشيشة سكر أم لم يسكر، وضررهم من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، وإنما حدث أكلها في آخر 106 أو قريبا منها مع ظهور سيف جنكيز خان، قاله في الإنصاف. يعني هذا يدلنا على أن الخمر لا ينحصر في الشراب، أن كل ما يسكر فهو خمر سواء كان مشروبا أو مأكولا أو غير ذلك كما تقدم. أما الذي لا يسكر فلا يحد، مثل الحبوب اللي يسمونها حبوب الإيش المنشطة أو كذا أو المفترة أو كذا، أنواع في بيضاء وحمراء وكذا، وهذه تضبط كثيرا مع الفسقة. هذه الحبوب ليست مسكرة، إنما يحصل فيها نشوة ولذة لكن لا تصل حد الإسكار، فليس فيها حد. لماذا؟ لأنها ليست مسكرة لكنها تمنع، يمنع ويعذر من وجدت معه لما فيها من الضرر، نشبيها بالخمر من جهة النشوة واللذة وفيها ضرر أيضا، لكن لا يحد لأنها ليست مسكرا، والحد فيما يسكر بغض النظر عن كونه أسكر هذا الشخص أو لم يسكر. إذا ثبت أن هذا الشيء مسكر فمن تناوله حد سواء سكر أم لم يسكر. أما الشيء الذي لا يسكر بطبعه فإنه لا حد فيه، ولكن فيه التعزير إذا كان فيه ضررا على الصحة، إذا كان فيه ضرر على الصحة كهذه الحبوب. وعنه أن حده 40، عنه أي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن حده أي الخمر 40، لما روى حسين بن المنذر أن عليا رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، رواه مسلم. هذا كما تقدم يؤيد أن الحاكم له أن ينزل إلى 40 إذا رأى أنها كافية، لأنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة تعزير، يعني هذا على القول بأنه حد، وعلى القول بأنه تعزير الأمر أسهل. وهذا شبيه بإيقاع الطلاق الثلاث، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه، صدر من خلافة عمر رضي الله عنه، ثم إن عمر رضي الله عنه أوقعه على إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، باب التعزير. فيقول ابن تيمية رحمه الله إن القاضي مخير ينظر في المصلحة، إن كان الإيقاع له مصلحة يحصل به الردع والزجر عن فعل هذا المحرم، وهي جمع الثلاث جميعا في مجلس واحد، فللقاضي أن يوقعه كما وقعه عمر رضي الله عنه. وإن رأى أن إيقاعه لا يردع بل يترتب عليه منكر آخر وهو نكاح التحليل، فالأولى عدم إيقاعه، لأن الإيقاع تعزير والتعزير يفعل للمصلحة، كان فيه مصلحة فعل فعل وإلا ترك، لأنه ليس منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله عمر رضي الله عنه تعزيرا. قال والناس في عهد عمر رضي الله عنه أتقى لله من أن ينكحوا نكاح تحليل. قال أما في زماننا، يقول ابن القيم رحمه الله، وأما في زمانه فقد انتشر نكاح التحليل حتى صار مشهورا بين الناس. فإيقاع الثلاث هذا يترتب عليه منكر أعظم من المنكر الأول، ولا يجوز الردع بعقوبة يترتب عليها منكر أعظم. فتغيير المنكر إذا كان يترتب عليه منكر أكبر لم يجز ويترك. لا يجوز تغيير المنكر على وجه يقع بسببه منكر أكبر، هذه قاعدة معروفة. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت ليقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. متفق عليه، ومعناه لم يقدره ويوقته. لكن لو قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حذر نحو من 40، وعلي رضي الله عنه جلد 40، فما وجه تحرزه وتحرجه رضي الله عنه من موت صاحب الخمر وقد جلده 40؟ يعني نعم، علي جلد رضي الله عنه جلد 80، نقول هذا واضح أن 80 لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علي رضي الله عنه جلد 40 وهي قريبة من الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فما وجه التحرج وتحمل دية الشارب لو مات في الحد؟ نقول وجهه إيش؟ أن الجلد في عهدهم صار بالعصا، صار بالعصا يضرب بالعصا 40، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الضرب كما تقدم بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، فهو ضرب خفيف. فإذا علي رضي الله عنه يرى أنه حتى لو ضرب 40 أن هذا الضرب لم يكن هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد رآه الصحابة رضي الله عنه بعد ذلك. فأبو بكر رضي الله عنه جعل الضرب بالعصا 40 بالعصا، وهذا ليس كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما تقدم فهم الصحابة رضي الله عنهم أنه تعزير وأن للحاكم أن يزيد فيه وينقص على حسب المصلحة. فأبو بكر رضي الله عنه زاد في طريقة الضرب، تحرى العدد لكنه زاد في الطريقة، بدل ما يكون بيد ونعل وطرف ثوب جعله كله بالعصا، هذا أشد لكن في الصفة وليس في العدد. ثم جاء عمر رضي الله عنه ورأى الناس استهانوا بالعقوبة وأنها لا تكفي، فزاد في أقر الصفة وزاد في العدد. علي رضي الله عنه يرى أنه حتى لو مات من 40 جلدة أنه يودى. لماذا؟ لأن هذه الصفة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، المروج أعظم جرما من الشارب، ما في مقارنة بين المروج وبين الشارب. الشارب هذا يضر نفسه فقط، لكن هذا ينشر الشر في المجتمع كله. بعدين يروجون مخدرات أشد من الخمر، مخدرات هذه أعظم فتكا من الخمر، هذه توصل إنسان للإدمان من أول مرة، الهروين وما شابه هذه يصير مدمنا من أول مرة مرتين، وتتلف العقل وتنتهي بالموت أو الجنون. فالذي يتعاطى هذه المخدرات هذا انتهى أمره، يختل عقله ويفقد إرادته ويكون عالة على المجتمع ويتحول إلى مجرم وسارق وكذا وينتهي أمره. فهذا نشر، ثم أنه نشر تهريب أشد من البيع. يعني الآن العلماء يرون يعني اجتمعوا على قتل مهرب المخدرات، اللي يهرب يدخلها البلد، هذا أشد من الذي يبيع في داخل البلد، هذا هو الذي يدخلها البلد، والغالب أنها تكون في كميات كبيرة، أنه ما يهرب يخاطر بشيء بسيط، يهرب كميات ضخمة يعني تكفي لآلاف الناس. فهذا لا شك أنه من أعظم الفساد في الأرض، والله تعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فقتل مهرب المخدرات مأخوذ من معنى الآية، يستنبط من الآية، لأن هذا من أعظم المفسدين في الأرض، لأنه يدخل كميات تدمر آلافا من المسلمين. هذا أعظم ما يكون من الإفساد والعياذ بالله من أجل مصلحة الشخصية، من أجل أن يظفر بمبلغ من المال. هذا غاية ما يكون من الخبث وضرار المجتمع لأجل المصلحة الخاصة. قال بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا لشربه، فإن أكره عليه لم يحد، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وصبره على الأذى يعني عند الإكراه أفضل من شربها مكرها، نص عليه. يعني لو أذاه شخص قال اشرب هذا الخمر وإلا ضربتك، فإنه الأفضل أن يصبر على الضرب والأذى ولا يشرب لما فيها من الضرر، وقد يتحول إلى مدمن يشربها مكرها ثم يتأثر ويطلبها مرة أخرى. فالأفضل أن يصبر على الأذى وأن لا يقع في هذا المحرم الخبيث الضار. لكن إذا اشتد الأذى وصل إلى حد لا يحتمل، أو يكون في شدة ضرب مبرح أو سجن طويل أو تهديد بالقتل أو ما شابه ذلك، هو معذور. عالما أن كثيره يسكر، عالما إذا شربه ما ظن وأنه ما يسكر وليس فيه قوة الإسكار، فإنه أيضا لا يحد ولا يأثم لأنه لم يتعمد شرب الخمر. عالما أن كثيره يسكر، فلا حد على جاهل بذلك، لأن الحدود تدرى بالشبهات. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا حد إلا على من علمه، هذا صحيح تقدم. وبه قال عامة أهل العلم. مر معنا أن الجهل ينقسم إلى قسمين، جهل بإيش؟ بالحكم، وجهل بالحال. هذا جهل بإيش؟ بالحال. الإنسان وجد شرابا يظنه عصيرا فشربه فإذا هو خمر. إنسان ذهب إلى مثلا خارج البلاد ووجد بيرة تباع يسمونها بيرة، متعود أن البيرة في بلده لا تسكر، فظن أن هذه البيرة مثل تلك، فأخذ على أنها غير مسكرة وشربها، هل يأثم؟ أقول لا يأثم، أنه لم يعلم أن الخمر. هذا جاهل بالحال فلا يأثم لأنه لم يتعمد الحرام. ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر، قاله في الرعاية لحديث من تشبه بقوم فهو منهم. يعني بعض الناس يعني ضعاف الإيمان أو الشباب عندهم عبث، إذا أخذ كاسا في كاسان فيه ماء أو عصير يضرب أحدهم بالآخر، هذا فيه تشبه بشراب الخمر. يعني معروف عنهم أنهم إذا تناولوا الكؤوس ضربوا أحدهما بالآخر، فبعض الناس قد يأخذ كاسين ويضرب أحدهما بالآخر على سبيل العبث والتشبه بشراب الخمر. أنا أقول حرام ويعذر لأنه لهذا الحديث من شبه بقوم. بعض الناس يأخذ حاجة قلم أو شيء يضعه كالسجارة ويقلد الذين يدخنون، هذا الفعل أيضا محرم لأنه يتشبه بأصحاب المعاصي، ولو كان على سبيل العبث واللعب. لا يجوز إنسان أن يتشبه بأهل المعاصي أو الكفر لا بنية ولا بغير نية، لعموم الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. قال وكذا يعذر من حضر شرب الخمر. نقف عليه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.